بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فتكلمنا بالأمس عن علاقة القلب بالعمل، وأن العمل إن لم يقره القلب فهو عارية على البدن، لا يقبل عند الله عز وجل إلا بعد توقيع القلب وإقراره له. ولذلك يجب على العبد أن ينظر دائما في قلبه قبل أن ينظر لعمله، فالقلب هو موضع نظر الرب سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، هذه رواية مسلم، وفي زيادة وأعمالكم. فالأصل هو القلب. ولذلك غالب الناس إلا ما رحم ربي هو الذي يهتم بعمل القلب، ولكن الاهتمام دائما على تحسين العمل فقط، وقد يكون العمل بالكلية غير مقبول، وربما يكون القلب فيه من النقاء وفيه من الصفاء، ويطلع الله عز وجل عليه فيغفر لصاحبه ما لا يحصى من الذنوب. وكلنا قد سمعنا حديث صاحب البطاقة، والحديث رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى برجل يوم القيامة له من الأعمال، أي السيئة، ينصب له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، كلها ذنوب ومعاصي وآثام إلى آخره. فيسأله الله عز وجل: هل تنكر من هذه الأعمال شيئا؟ فيقول: لا. أظلمك حفظتي؟ فيقول: لا. فيسأل المولى سبحانه وتعالى: أما له من شيء؟ ما له حسنة؟ فيقولون: ما له إلا هذه البطاقة فيها الإخلاص، فيها تحقيق لا إله إلا الله، البطاقة صغيرة. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، تثقل البطاقة وتطيش السجلات، تطير ولا يثقل مع اسم الله عز وجل شيء. ولذلك نرى أن الله عز وجل قد يتجاوز ذنوب بعض عباده لمحبته له، وقد يكون الذنب كبير، كما وقع لموسى عليه السلام، قتل نفسه، والقتل من أعظم الكبائر، بل يقول بعض أهل العلم بأن القاتل لا يغفر له، لكن الراجح يغفر إن تاب توبة صادقة. قتل نفسا وقال: رب اغفر لي، فغفر له. ولما عاد من ميقات ربه ومعه كلام الله عز وجل المكتوب بيد الله سبحانه وتعالى في الألواح، وعاد فرحا بهذه الكلمات، فلما وصل إلى قومه ورأهم قد عبدوا العجل أخذته غضبة، فألقى الألواح. تخيل لو رأينا شخص والعياذ بالله يلقي بكتاب الله في الأرض، وهذا نبي مكلم، ألقى الألواح ثم هجم على أخيه هارون وأمسك بلحيته ورأسه وأخذ يدكه في الأرض دكا، ورغم ذلك غفر الله له وتجاوز عنه، بل فعل ما هو أعظم من هذا. لما جاءه ملك الموت في صورة رجل، فلما رآه وعلم أنه ملك الموت فقع عينه، والحديث في الصحيح في البخاري. ورغم هذه الأشياء جميعا غفر الله له، فإن المحب يغفر لمن أحب الكثير. بينما نرى أن المولى عز وجل عاقب يونس وهو نبي بذنب واحد، وفي عرف الأنبياء ذنب صغير. لما أبق من قومه، لما دعا قومه إلى الله عز وجل فأبطأوا عليه في الإجابة فتركهم وانصرف، عسى أن يفتح الله له بابا للدعوة إلى الله عز وجل أفسح من قومه، فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، يعني سيكون الأمر فساح في أرض خلاف بلده التي نشأ وتربى فيه. فخرج فركب في السفينة فساهم فكان من المضحضين، كان عليه السهم وألقوه أو هو ألقى بنفسه في الماء فالتقمه الحوت، فلما أبقى خرج من ضيق قومه وأراد السعة عاقبه الله عز وجل بضيق بطن الحوت فظل فيه ونادى في الظلمات يصرق ويجأر إلى الله عز وجل أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولذلك لما أكثر التسبيح والاستغفار عفى الله عنه وغفر له. كذلك نرى أن امرأة كما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة، في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، بينما تجاوز ربنا تبارك وتعالى عن رجل كان على فراش الموت وما قرب لله عز وجل طاعة واحدة، طاعة واحدة. فلما كان على فراش الموت تحرك قلبه خوفا وفرقا وجزعا من الله عز وجل، فقال أي أبنائي، كان عنده قرابة 10 أبناء من الأبناء، قال أي أبنائي، فاستعطفهم، كان في قوة وصلادة وصلابة، فاستعطفهم، أي أبنائي، أي أب أنا لكم؟ قالوا خير الأب. قال فإني أمركم أمرا، أتسمعون أمري؟ قالوا نعم. قال فإذا أنا مت فحرقوني واجعلوني رمادا وذروني مع الريح، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من خلق. وفعلا فعلوا ما أمرهم الأب، فجمعه الله عز وجل، قال للأرض ائتي بما فيك وللجبال بما فيك وللبحار بما فيك، المهم أنه جمع، فجمعه الله عز وجل وسأله ما حملك على ما فعلت؟ قال من خشيتك، رغم أنه كان مجرم من الدرجة الأولى، قال من خشيتك. فلما رأى المولى ما في قلبه من خوف وخشية غفر الله له. بل ربما نرى أن بعض الناس في ظاهره قد تراه مستهتر، وقد يكون إيمانه، طبعا نحن لا نعلم ما في القلوب، يعني في أصول نحكم بظاهرها على العبد، أما ما خلف ما ظهر لا يعلمه إلا الله. فقد يكون العبد في ظاهره استهتار، وهو عند الله عز وجل إيمانه أثقل من جبل أحد. وأضرب على هذا مثال، كان رجلا من الصحابة يسمى نعيمان، وهذا الرجل كان لا يدع المزاح قط، تشوفه تنظر إليه تضحك، يعني الصحابة كانوا يقولون ما رأينا مثل نعيمان. جاء أعرابي ومعه ناقته ودخل المسجد فربطها خارج المسجد، فجاء بعض أهل الصفة، أهل الصفة دول جماعة فقراء وقاعدين في المسجد ما يعرفوا من الطعام إلا الشعير، يعني منظر اللحم ده قد لا يروه. فقالوا لنعيمان هذا: يا نعيمان قرمنا اللحم، يعني نفسنا ناكل لحمة، فلو عقرت لنا ناقة هذا الأعرابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم دخل بيسأله أسئلة وبيتكلم معه والناقة مربوطة بره. فقام نعيمان إلى الناقة فنحره، وجم أهل الصفة. طبعا هذا العمل لا يجوز. فلما خرج الأعرابي ونظر إلى ناقتي منحورة صرخ: ومحمدا وعقيراه، ناقتي عقرت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فعل هذا؟ قال: نعيما. فأودى الأعرابي ما يعادل قيمة هذه الناقة وزاد له. وطبعا هو نعيما متأكد من هذا، أن المسلمين لن يدعوها، يحاول أنهم يدوا للرجل يرضوه. فذهب نعيمان فخرج خلفه بعض الصحابة فاختفى في مكان وهدة منخفضة، وقال لأحد إخوانه: ضع فوقي بعض الجريد، خبيني حتى لا يراني النبي صلى الله عليه وسلم. ففعل صاحبه وضع الجريد، والنبي صلى الله عليه وسلم دور بيدور: أين نعيمان أين نعيمان؟ فصاحبه الذي أخفاه أشار للنبي صلى الله عليه وسلم بمكانه، قال: يا رسول الله لا أدري أين ذهب، ومكانه هو إيه في هذا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم الجريد وأخرج نعيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا نعيمان لما فعلت هذا؟ قال: يا رسول الله الذين دلوك علي هم الذين أمروني بهذا، إلا قالوا لك أنا موجود هنا، هم الذين قالوا نحر الناقة. ورغم ذلك عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. موقف آخر لنعيمان في عهد أبي بكر. أبو بكر عين، كان في جيش من جيوش حروب الردة، فعين أميرا على الجيش وجعل مع الأمير طاه للطعام، يعني ده أمير وده مسؤول عن الأكل، لا يأتمر أحد إلا بأمر، اللي جعان عاوز يأكل يستأذنه، واللي كذا هو عنده المسؤول عن الطعام بكافة شؤونه. فجاء نعيمان وقال: إني جائع. فقال: حتى نطهي الطعام، اديني حتة كلها حتى نية، يعني بعض الناس ممكن يأكل حتة كبدة حتة كلوة مش كده. فقال نعيمان لطاهي الطعام: أريد طعاما. قال: حتى نطهي الطعام. فتغيظ عليه نعيمان. فمرت قافلة، والقافلة هذه كانت ذاهبة إلى أرض الشام، فذهب إليهم نعيمان وقال: من رئيس هذه القافلة؟ قالوا: فلان. فذهب إليه نعيمان وقال: يا هذا عندي عبد قوي جلد يقدر على حمل الأثقال وحمل الماء ومنابزة الأعداء، وفيه وفيه، وذكر بعض خصال الخير، ولكن فيه عيب أعياني. قال: ما هو؟ قال: إن قلت له أنت عبد يقول أنا حر، هذه مشكلته. فقال له الرجل: هذا عيب بسيط. فقال نعيمان: بكم تشتري؟ قال: بعشرة آلاف درهم. قال: من أجل هذا العيب آخذ ألف وأدع لك تسعة، يعني بدل ما هو بعشرة عشان العيب السيء ده هاخد ألف واحد بس. فالرجل فرح فأخذ أعطاه الألف درهم وذهب إلى هذا الرجل اللي هو طاهي الطعام الذي عينه أبو بكر رضي الله عنه، هو جالس بيحضر الأكل، فهجموا عليه ومعه الحبال وهذا الأشياء. ماذا تفعلون بي؟ قالوا: اشتريناك. قال: أنا حر. قالوا: قد علمنا عيبك. خلاص يصرخ: أنا حر. قالوا: قد علمنا عيب، ده احنا نزلنا في ثمنك 9000 درهم. وأخذوه وانصرفوا. تغيبه أبو بكر رضي الله عنه، سأل: أين فلان؟ فقالوا: باعه نعيمان للقافلة الفلانية بألف درهم. فركب أبو بكر فرسه ومعه جماعة من أصحابه حتى لحقوا بالقافلة وردوا الألف درهم وعادوا بهذا الرجل. واقعة ثالثة وأخيرة عشان مش عاوزكم نقسي قلوبكم. نعيمان في زمن عثمان رضي الله عنه كان هناك رجل أعمى. فالرجل الأعمى يعني كان غالبا بيجلس في المسجد ويروح ويجيء وله قائد. فجاء يوما بلا قائد، مش القائد مش معه، فأراد أن يتخلى يعني يدخل دورة المية. فأمسكه نعيمان وجاء في طائفة المسجد وقال اجلس تخلى في هذا المكان، وتركه وانصرف. طبعا شافوه بعض الصحابة الصغار والكبار ما يعرفوش بقى أعمى مش أعمى، المهم بيتبول في المسجد، فأمسكوا العصي وانهالوا على هذا الأعمى ضربا حتى أدموه. الكلام ده كله طبعا كلام صعب ولا جزء من صحابي، أنا عاوز أوصل للجزئية الأخيرة. أدموا هذا الأعمى، وطبعا نعيمان هرب. بعد ذلك بلغ هذا عثمان فترضى هذا الأعمى وأعطاه ما يرضيه. فالأعمى كل همه أنه يمسك مين اللي عمل فيه هذا الفصل ويخليه يتبول في المسجد. فجاءه نعيمان يوما وهو جالس في المسجد، وكان عثمان رضي الله عنه قائما يصلي، فقال له يا هذا أتريد أن تصل إلى من أوقعك في التبول في المسجد، صاحب المشكلة دي؟ قال الرجل نعم، ولك هذه البدرة اللي معايا دي كل خذه. فقال يدك في يدي، وأخذه من يدي، وعثمان وقف يصلي جلس، قال هذا الذي أمامك، وأشار إليه. الرجل الأعمى مع العكاز بتاعه والعصاية فرفعها ثم انهال على رأس عثمان، وعثمان كان أصلع، حتى شدخ رأسه، وطبعا نعيمان هرب. الصحابة كانوا يقولون نعيمان في النار، كل مزاح ولعب وضحك، نعيمان في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو في الجنة بشهادة. حتى إن العلماء لما بيعدوا من الذين بشروا بالجنة منهم نعيمان هذا. لذلك يا أخوانا القضية قضية القلب، مش عاوزين نقول كما يقول العوام الإيمان في القلب وتترك كل شيء، لا. اعلم أن حسناتك وإن قلت مع الإخلاص عظمت. هو لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما اختلف مع عبد الرحمن بن عوف، لو أنفق أحدكم كجبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، يعني لو واحد أنفق ما يعادل جبل أحد ذهب لا يساوي حفنة شعير مما قربها الصحابة، هذا بيقرب ذهب وهذا شعير، ورغم ذلك صاحب الشعير أعلى وأغلى. يقول ابن القيم رحمه الله ربما يصلي الرجلان في الصف، صف الواحد، خلف إمام واحد في صلاة واحدة، وما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض. يعني هذا في أعلى الدرجات، وهذا قد لا يحسب له من الصلاة شيء. العلة السبب القلب. ولذلك سنتكلم في المرات القادمة إن شاء الله عز وجل عن آفات القلوب أول شيء، لأن القلوب فيها آفات قد تكون أعظم خطرا وضررا من الحيات والعقارب، يعني آفات تدمر قلبك وأنت لا تدري وأنت لا تشعر. فمعرفة هذه الآفات وتلافيها ومحاولة علاجها أصل، وللكلام بقية إن شاء الله.